في كتاب اللمعة الدمشقية الجزء الأول كتاب الطهارة تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري ألقيت في سنة 1412 هجرية يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال وكذلك تعين الخمسين والمروي أربعون أو خمسون وهو يقتضي التخيير وإن كان اعتبار الأكثرية أحوط أو أفضل. كان الكلام فيما يجب نزعه لبعض النجاسات المنصوص عليها في الروايات، وانتهينا إلى ما يجب نزع 50 دلو له وهو للدم الكثير والعذرة الرطبة. الشارح رحمة الله تعالى عليه قال بأنه في الروايات ورد 50 دلو للعذرة التي ذابت أي تفرق أجزاؤها، وأما الرطوبة فلا نص على اعتبارها. فإذا الإشكال الأول الذي أخذه الشارح على الماتن أن التقييد العذرة بالرطبة غير منصوص. نعم ذكرها الشيخ شيخ الطائفة وتبعه المصنف وجماعة من الفقهاء. الإشكال الثاني الذي يأخذه الشارح على الماتن في هذا المطلب يقول ورد للعذرة الرطبة 40 أو 50 دلوا، فلماذا ذكر الماتن يتعين 50 دلو مع أن المروي هو 40 أو 50؟ لا معنى لتعيين 50 فيما يرتبط بالعذرة الرطبة أو العذرة مطلقا. فلهذا قال وكذلك تعين 50، لأن عبارة المصنف كان ظاهرها تعيين 50. الشارح يقول أنه لا موجب لهذا التعيين، وإنما المروي هو 40 دلو أو 50 دلو. هذا الترديد الوارد في الروايات أنه فيما يرتبط بالعذرة 40 أو 50، هذا الترديد ممن؟ هل هو من الإمام سلام الله عليه، يعني أن الإمام ردد بين 40 و50، أو أن هذا الترديد من السائل من الناقل من الراوي للرواية، حيث أنه لم يتذكر أن الإمام قال 40 أو 50 فقال 40 أو 50، كما يحصل لبعض الناس أنه عندما يريد أن ينقل مطلب لا يتذكر أن الذي نقل له المطلب ذكر العدد الكذائي أو ذكر العدد الكذائي. فهنا تارة نفترض أن هذا الترديد الوارد بين 40 و50 هو من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، وأخرى يفترض أنه من الراوي. فإن كان هذا الترديد من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام فهنا لا إشكال أنه يتعين 40 ويكون الزائد أفضل، يعني أنه الواجب هو نزع 40 دلو وما زاد على ذلك فهو أفضل، لا أنه واجبون. من قبيل ما يقال أن التسبيحات في الركعة الثالثة والرابعة الواجبة واحدة والثلاث ماذا؟ أفضل. لماذا أقول يتعين ذلك؟ باعتبار أن هناك مسألة في علم الأصول إن شاء الله نعرض لها في محلها، أن دوران الأمر بين الأقل والأكثر غير معقول. لا يعقل من الشارع أن يخير المكلف بين الأقل وبين الأكثر. لماذا لا يعقل؟ لأنه هذا المكلف عندما يأتي بالأربعين فقد انتفت، بعد لا تصل النوبة ماذا؟ إلى الخمسين. دائما هو عندما يريد أن يأتي بالخمسين كيف يأتي بالخمسين؟ خب يبدأ واحد اثنين ثلاثة أربعة إلى أن يصل ماذا؟ إلى الأربعين. عندما وصل إلى الأربعين امتثل التكليف، وإذا امتثل التكليف لا يوجد امتثال آخر للتكليف. أنت إذا صليت صلاة الظهر هل يمكنك أن تمتثل صلاة الظهر مرة أخرى؟ لا يمكن. ومن هنا نقول أن دوران الأمر بين الأقل والأكثر غير معقول. نعم دوران الأمر بين المتباينين معقول، أنه يدور الأمر بين أن تكون صلاة الجمعة واجبة عليه في ظهر يوم الجمعة، وبين أن تكون ماذا؟ صلاة الظهر واجبة عليه في يوم الجمعة. ومن الواضح أن صلاة الظهر وصلاة الجمعة متباينان، لا بينهما أقل وأكثر. لا يعقل التخيير بين الأقل والأكثر، فيقال أن المكلف مخير بين أن يأتي بتسبيحة واحدة أو يأتي بثلاث تسبيحات، هذا غير معقول. لماذا؟ لأنه هذا الذي يريد أن يأتي بثلاث تسبيحات يختار هذا البدن الآخر، العجل الآخر، وكيف يمتثله؟ لابد أن يقرأ الأول، فبمجرد أن يقرأ التسبيحة الأولى ماذا؟ امتثل التكليف، خلاص. لا يوجد مجال أن يمتثل ماذا؟ التكليف الذي هو ثلاث تسبيحات. فإن كان هذا الترديد من الإمام سلام الله عليه فيتعين الأقل وهو أربعون دالو، ويكون الأكثر على محسوب على الفاضل، يحمل على الفاضل الأفضلية، يكون أفضل. وأما إذا كان هذا الترديد ممن؟ من الراوي لا من الإمام، فهنا توجد مسألة أخرى في علم الأصول، وهي أن دوران الأمر بين الأقل والأكثر يقتضي البناء على الأكثر لجريان الاختيار، أو يقتضي البناء على الأقل وتجرى البراءة عن الأكثر. يعني الشارع أنا لا أعلم أنه يريد مني تسبيحة واحدة أو يريد مني ثلاث تسبيحات. الأصل العملي ماذا يقتضي هنا؟ يقتضي الأصل العملي الاحتياط، يعني أن الفراغ، أن الاشتغال اليقيني يتبع الفراغ اليقيني. يعني أنا أعلم جاء تكليف في ذهني وفي ذمتي، والآن لا تفرغ ذمتي إلا ماذا؟ بأن أمتثل ثلاث تسبيحات، أن آتي بثلاث تسبيحات. هذا يسمى احتياط، وهو الاتيان بالأكثر. وأخرى نقول أنه نأتي بالأقل ونشك أن الزائد هل هو واجب على الأقل، هل هو واجب أو ليس بواجب، فنجري البراءة ماذا؟ عن الأكثر. من قبيل أن الإنسان يشك أنه يعلم أنه مدين لزيد، ولكن لا يعلم أنه مدين لزيد بمئة دينار أو مدين لزيد بمئة وعشرة دنانير. ماذا يفعل هنا المكلف المدين؟ يدفع 100 دينار لو يدفع 110 دنانير؟ هنا اختلاف بين الفقهاء، حتى انتم في رسالتكم العالمية جنابكم اكتبوا 110. هنا جيد. هنا اختلاف بين الفقهاء، حيث ان المشهور وعليه العمل ان الاقل لا يجب دفعه وتجري البراءة عن الزائد. يعني الذي دخل في عهدتي أن أدفع 100 وما زاد على ذلك فهو مجرى لأصالة البراءة، من قبيل قبح العقاب بلا بيان، ومن قبيل رفع ما لا يعلمون. إذا اتضح ذلك أنه في دوران الأمر بين الأقل والأكثر هل مجرى للبراءة؟ طبعا في دوران الأمر بين الأقل والأكثر تارة ارتباطي وأخرى غير ارتباطي، بحثنا في غير الارتباط، مثل هاي 30 والأربعين، مثل مثال الذي ضربنا 100 دينار و110 دنانير. هنا يوجد قولان، قول يقول بأنه يجب الاحتياط والإتيان بالأكثر، وقول يقول يجب الإتيان بالأقل والإتيان بالأكثر أفضل. فإن كان هذا الترديد للسائل من الراوي لا من المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، نحن نتردد لا نعلم أن المعصوم قال يجب ندفع 40 دالو أم يجب ندفع 50 دالو، فيجور الأمر بين الأقل والأكثر. فإن بنينا على الاحتياط نقول يجب الاتيان بالخمسين، وإن بنينا على عدم الاحتياط الاتيان بالأقل نقول الاتيان بالخمسين يكون أفضل. واضح المطلب؟ فلهذا قال والمروي 40 أو 50 وهو يقتضي التخير. هذا وهو يقتضي التخير أنا ما فهمت معناها، لأنه يقتضي التخير هذا الترديد ممن؟ من الإمام. قلنا أنه من الإمام لا معنى للتخير بين الأقل والأكثر. هذا من المكلف يعني من الراوي، من الراوي لا معنى أيضا للتخير، إلا إما أن نقول لا بد من الإتيان بالأكثر بناء على أصالة الاختيار، أو الإتيان بالأقل بناء على جريان أصالة البراءة عن الزاهد. بني لعله هذا التخير، لعله هذا التخير. قال وهو يقتضي التخير. ثم إن الشارح يقول وإن كان اعتبار الأكثر أحوط. منشأ اعتبار الأكثر أحوط اتضح إذا بنينا على أن هذا الترديد ممن؟ من الراوي، وبنينا على أصالة الاحتياط في دوران الأمر بين الأقل والأكثر غير الارتباطيين. أو أن البناء على الأكثر ماذا؟ أفضل. إذا بنينا على أن الواجب هو الإتيان بالأقل ويكون الإتيان بالأكثر أفضل. هكذا لا بد أن تفهم العبارة لا كما في التعليق. 40 دلوا للثعلب. من الأمور التي نص عليها في الروايات على وجوب الناس قال 40 دلوا للثعلب والأرنب والشاة والخنزير والكلب والحر وشبه ذلك. من الواضح أنه لا جامع بين هذه الأمور، لأن الشاة طاهر ولكن الخنزير عين النجسة، الكلب عين النجسة. ولكن المهم أنه ورد في بعض الروايات هذا المعنى وهو 40 دلوا لنيتة هذه الأشياء. يقول والمراد من نجاسته، هذا الضمير النجاسة يعود على كل واحد واحد، يعني من نجاسة الثعلب أو الأرنب أو الشاة أو الخنزير حتى يكون الضمير مذكر، وإلا لو كان يريد أن يعود عليها جميعا لابد أن يقول ماذا؟ والمراد من نجاستها. المستند إلى موته كما مر، هذا مرارا بيناه يقول الشارح. والمستند ضعيف أيضا، هذه الرواية التي استندوا إليها في نزح 40 دلو لهذه الأمور أيضا ضعيفة. ولكن إذا تذكرون بالأمس قلنا أنه هناك عبارة للشارح تبين أن العمل بالخبر الضعيف ليس جابر، هذه هي العبارة. قال والشهرة جابرة على ما زعموه، هذه على ما زعموه كأنها يريد أن يضعفها الشارح، أنه يريد أن يقول من قال لكم أن العمل عمل المشهور بالخبري يقوي ضعفه إذا كان ضعيفا من حيث السند. وكذا في بول الرجل أن يجب نزح 40 دلوة سندا وشهرة. يقول أما في هذه الرواية الواردة في بول الرجل فهي من حيث السند ضعيفة، ولا توجد أيضا تلك الشهرة القوية حتى نقول أن ضعفها مجبور بالشهرة. فسندا الرواية ضعيفة وشهرة أيضا لا توجد تلك الشهرة القوية. هنا قال الرجل ما حكم المرأة، ما حكم الصبي، ما حكم الصبية، ما حكم الأنثى، يعني بول الصبي، بول الصبية، بول المرأة وبول الأنثى، ما هي أحكام تلك الأمور الأبوال التي تقع من الصبي أو الصبية أو الأنثى أو المرأة في البئر، هل يوجد لها مقدر أو لا يوجد لها مقدر؟ قال وإطلاق الرجل عندما قال المصنف وبول الرجل يشمل المسلم والكافر، لأن لفظ الرجل يشمل المسلم والكافر. ولكن بها قوله رجل وتخرج المرأة والأنثى اذا ما حكم بول المرأة وبول الخنثى؟ يقول فيلحق بولهما بما لا نص فيه، فاما انه يجب نزع الجميع، ان قلنا فيما لا نص فيه يجب نزع الجميع، واما ان نقول بنزع 30 أو 40، ان قلنا فيما لا نص فيه يجب نزع 30 أو 40 دال. قال فيلحق بولهما بما لا نص فيه. اما فيما يرتبط ببول الصبية قال وكذا بول الصبية، يعني يلحق بما لا نص فيه. اما الصبي يقول فسيأتي بيانه بعد ذلك انه له مقدر في الروايات بول الصبي، وسيأتي. ثم قال ولو قيل، هذا اشارة الى القول الثاني الذي ذكرناه فيما لا نص فيه، فاننا قلنا ان ما لا نص فيه يوجد فيه قولان، اما نزف الجميع له واما نزح 30 أو 40. الشارح يقول طب نحن قلنا ان الخنثى نرجع فيه الى ماذا؟ نرجعه الى ما لا نص فيه. المرأة ايضا كذلك، ولكنه الان البحث في الخنثى. لماذا في الخنثى؟ يقول اذا بنينا، التفتوا جيدا، اذا بنينا على ان ما لا نص فيه يلحق ما لا نص فيه يجب نزح 30 أو 40، هذا الترديد نفس الترديد السابق الذي ذكرناه، نفس الحكم يرد فيه، ولكن في الروايات ورد 30 أو 40. فهنا قول الخنثى داخل في ماذا؟ في ما لا نص فيه. التفتوا جيدا، داخل في ما لا نص فيه. إذا ننزح له أي نقطة؟ 30 أو 40. طب الخنثى هو إما مرأة وإما ماذا؟ رجل، بناء على القول الذي يقول أن أصل الخلق لا تخرج على الذكر والأنثى. فالخنثى نحن اشتبهنا، يعني في مقام الإثبات اشتبهنا، وإلا في مقام الواقع ماذا؟ هي إما امرأة إما أنثى وإما ذكر. وإن كان يوجد هناك قول ثالث يقول أن الخنثى طبيعة ثالثة غير الذكر والأنثى، لكن هذا القول ضعيف شاذ ونادر. القول المعمول فيه بين الفقهاء أن الخنثى ليس الطبيعة خارج عن الذكر والأنثى، بل هو إما ذكر في الواقع وإما أنثى في الواقع، لا أنه طبيعة ثالثة. التفتوا جيدا، إذا قلنا أن الخنثى إما ذكر وإما أنثى لا يخرج عن هاتين الطبيعتين، هذا أولا، وبنينا على أن ما لا نقص فيه يجب 30 أو 40، نزف 30 أو 40 دلوا له، تمام. وقلنا هذه المقدمة الثانية، وقلنا أنه فيما يرتبط بهذا الترديد يجب الإتيان بالأقل، ويكون الأكثر ماذا؟ أفضل، مستحبا. خب إذا وقع بول الأنثى في ماء البئر يجب نزف أي مقدار له؟ 30 30. قلنا ما لا نص فيه 30 أو 40، وبنينا على وجود 30 وكون الزائد ماذا؟ أفضل. إذن إذا كانت هذه مرأة خب نزح لبولها ماذا؟ 30 دلوة. أما إذا كانت رجل في الواقع إحنا ماذا نزحنا؟ 30. الرواية تقول بول الرجل كم؟ 40. إذن لا بد في الخنثى نحن أن ننزح 40 ولا يكفي 30، لاحتمال أنه ماذا؟ ذكر. وإن كان يمكن الاستزاء بالثلاثين لأنه لا علم لنا أنه ذكر فنبي على البراءة. إذن قد يقال، التفت أنا هذه العبارات عندما أقف عندها لأن أكون مسامحة في التعبير، الآن سأبين أنه شارح عند مسامحة في التعبير، أنا أبين المطلب الصحيح ثم أطبق حتى تتضح المسامحة. فإذا لا بد أن يقول في الخنثى ماذا؟ أنه يتعين 40 له وإن كان مما لا نص فيه، يتعين 40 له لاحتمال أنه ذكر، وإن كان قد يجد 30 لعدم علمنا أنه ذكرون. واضح المطلب؟ حتى تعالوا شوفوا العبارة شلون معبر عنها الشارح. قال وإطلاق الرجل يشمل المسلم والكافر، وتخرج المرأة والخنثى، فيلحق بولهما بما لا نص فيه، وكذا بول الصبية أما الصبي فحكمه سيأتيه، ولو قيل فيما لا نستطيه بنزح 30 أو 40، هذا هو القول الآخر فيما لا نستطيه، وجب في بول الخنثى أكثر الأمرين. أكثر الأمرين يعني هو يعني 40، لذا العبارة صحيحة، ولكن أكثر الأمرين منه ومن بول الرجل. بول الرجل كان 40، وهذا أكثر الأمرين أيضا ماذا؟ 40، لا يوجد أكثر بينهم. كيف تعبر عنده أكثر الأمرين منه ومن ماذا؟ ومن بول الرجل. نعم، لو كان أحدهما أكثر من الآخر عند ذلك تستطيع أن تقول أكثر الأمرين. أجيب لكم مثال في باب عدة المتوفى عنها زوجها، تتذكرون هناك إذا كانت المرأة حامل ما هو عدتها؟ يقولون ماذا؟ أكثر الأمرين. أكثر الأمرين يعني ماذا؟ يعني إذا وضعت الحامل قبل 4 أشهر و10 فلا بد ماذا؟ أن تعتد إلى 4 أشهر و10. إذا اعتدت 4 أشهر و10 ولكن الحمل بعد لم تلعه، لا بد ماذا؟ أن ترى أكثر من ذلك. إذن لا بد أن نفترض أن المسألة من هذا القبيل حتى يكون أكثر الأمرين منه ومن بول الرجل، مع أنه ليس كذلك، لأن الأكثر هنا فيما لا نستطيه مساوٍ لبول الرجل. فكان ينبغي حق العبارة أن يقول هكذا: وجب في بول الخنثى 40. هذا ماذا؟ لاحتمال أنه ذكر، ويمكن الاجتزاء بال30. واضح المطلب؟ قال مع احتمال، طبعا هو هذا الاحتمال الآخر يقوله، ولكن على تعبيره من هو للبول الرجل في غير محله، فلهذا قال مع احتمال الاجتزاء بالأقل، يعني ماذا؟ نزح 30 دالوس. لماذا؟ يقول الأصل أقالة البراءة، لأنه أنا أعلم أنه هذه يجب، هذه الخنثى أو هذا الخنثى يجب أن ينزح له 30 دالوس، هذا يقيني، لكن لا أعلم أنه يجب 40 أو لا. إذا كان ذكر يجب له 40، ووقع ما لا يعلمه يقول لا يجب. ونزح 30 دلوا لماء المطر المخالط، مو بالفتح، لقرينة سأبينها بعد ذلك. المهم الآن الصحيح باسم الفاعل مو باسم المفعول. ونزح 30 دلوا لماء المطر، ماء المطر المخالط للبول والعذرة وقرء الكلب في المشهور. طبعا مو لكل واحدة منها على انفرادها، لمجموعها، يعني ماء المطر إذا خالط البول والعذرة وقرء الكلب اللي عادة موجودة ماذا على الأراضي، عندما ينزل الغيث ينزل المطر يترك هذه الأمور وماذا؟ ويذهب بها إلى البئر. واضح في تلك الأزمنة بعد هذا التبليط وهذه الشوارع الموجودة، فلم تكن عموما هذه الحيوانات أو الأناسي أيضا كانوا يأتون إلى حول البئر ومثلا يستفيدون منه، فعند ذلك إما يتبولون يتغوطون، أو الحيوانات عندما تشرب الماء هناك، فعموما عندما كان ينزل ماء مطر غزير كان يجرف هذه الأمور وينزلها معه ماذا؟ إلى ماء البئر. فهذا الماء ماء المطر طاهر في نفسه، ولكن إذا اختلط معه البول والعذرة وقرء الكلب جميعا لا على انفراد، مو إذا خالط ماء المطر البول فقط فحكمه كذا، إذا خالط العذرة كذا فقط فحكمه كذا، إذا خالط قرء الكلب فحكمه كذا. على المشهور بين الفقهاء 30 دلوا، والمستند رواية أيضا مجهولة الراوي. قلنا بالأمس إن لم نقل جميع الروايات في المنصوص فلا أقل جلها ماذا؟ ضعيفة السند. هنا يوجد إشكال. المستشكل يقول: آخر كيف نستطيع أن نتعقل أن البول لابد أن ينزح له 40 دلو، وأن العذرة لابد أن ينزح لها ماذا؟ 40 أو 50، وأن قرء الكلب لابد أن ينزح له جميع ماء البئر لأنه نجس العين. تمام. اذا كان على الانفراد فحكمه ذاك 40 او 50 او ماذا الجميع. اذا خالط مع المطر فحكمه يكون ماذا 30 دل. فقد كيف الجمع بين هذا؟ اذا كانت العذرة حكمها كذا سواء كانت مع ماء المطر او وحدها فحكمها كذا. اذا كان حكم البول كذا سواء كان وحده على الانفراد او مع ماء المطر فحكمه واحد. المستشفى هكذا يرجع ويقول يقول كيف يمكن ان نتصور ان البول والعذرة وقرء الكلب على الانفراد لها تلك المقدرات الخاصة، ولكن اذا اجتمعت وخالطت ماء المطر يكون لها حكم اخر. في مقام الجواب لا بد ان نقول ان هذه المسائل تعبدية، نحن لا نعلم ما هي المصالح والمفاسد المترتبة عليها. الشارع على فرض صحة هذه الروايات، على فرض صحة هذه الروايات الشارع امرنا بذلك. روايتي عن ابان بن تغلب، ابان بن تغلب من تلامذة الامام الباقري والصادق، جاء الى الامام الباقري او الصادق ليس في ذهني ترديد مني، جاء الى الامام قال اتانا عنك رسول يقول ان الرجل اذا قطع اصبع امرأة فعليه كذا بعير واحد مثلا او عشر، الان بالدقة ما اتذكر الرواية، واذا قطع فعليه عشرة، واذا قطع اثنين فعليه عشرون، وإذا قطع ثلاثة فعليه ثلاثون، وإذا قطع أربعة فعليه عشرون. يقول أبان بن تغلب أنا قلت لذلك الذي نقل هذه الرواية إن الذي جاء به شيطان، لأنه مو معقول كيف يمكن أن الإنسان إذا قطع إصبع واحد من المرأة يكون عشرة من الإبل، اثنين عشرين، ثلاثة ماذا ثلاثين، أربعة ماذا عشرين، ولا بد يصير 40. الإمام سلام الله عليه يقول مثلا يا أبان أخذتني بالقياس، إن المرأة تعاقل الرجل إلى النفس. ثم بعد ذلك يذكر الإمام سلام الله عليه من شأن الحكم. هذه الأحكام كثير منها أحكام تعبدية، يعني نحن لا نعرف لماذا. الإشكال أيضا في هذا المورد أيضا في غير محله. الإمام على فرض صحة هذه الروايات، لو فرضنا أنها صدرت من الشارع، قم الجواب هذا، وهو أنه يمكن أن يكون حكم بول الرجل كذا، ولكن إذا خالطه ماء المطر فيكون حكمه شيء آخر فلا محذور فيه. وإيجاب 50 للعذرة كما تقدم بيانه، و40 لبعض الأبوال كبول الرجل كما تقدم، ونزع الجميع للبعض كالأخير منفردا يعني قرء الكلب، لا ينافي وجوب 30 له مجتمعا مخالطا للماء. شوفوا من هنا قلنا نحن الماء إذا خالف هذه الأمور ماذا جميعا، مخالف كل واحد منها على انفراد، مجتمعا يعني ماء المطر إذا خالط البول والعذرة وقرء الكلب جميعا مجتمعا. لماذا؟ شيخنا يقول لأن مبنى حكم البئر على جمع المختلف وتفريق المتفق. جمع حكم البئر على جمع المختلف من قبيل ماذا؟ من قبيل ماذا؟ من قبيل ما ذكرناه لكم قبل قليل، قلنا للثعلب والأرنب والشاة والخنزير والكلب وشبه ذلك 40 دل. طب شنو وجه المشابهة بين الشاة والخنزير؟ مختلفان أو ليس بمختلفين؟ مختلفان، ولكن الشارع جمعهما ماذا؟ في حكم واحد. إذا مبنى حكم البئر على جمع المختلف وتفريق المتفق. تفريق المتفق فإننا نجد أن للكافر حكم وللخنزير ماذا حكم اخر، مع انه بالنسبه الينا كلاهما نجس عنه. الكافر والخنزير من حيث النجاسه يفترقان، ولكن نجد ان حكمهما في ماء البئر ماذا يختلف، فان الكافر مما لا نص فيه والخنزير مما فيه، فهو تفريق متفق. فجاز هذا بعد بيان الحكمه من الشارع، والا لم يرد في روايه يقول لعل من شاء أنه خفف الحكم أن العذراء أو البول أو قرء الكلب لو كان بنفسه من غير أن يخالط الماء كان له حكم، أما عندما خالط الماء تخفف حكمه. ولكن هذا بعد بيان أمر لم يرد في الروايات لعل ذلك، فلهذا قال فجاز إضعاف ماء البئر ماء المطر لحكمه، أي لحكم البول أو العذر وقرء الكلب. وإن لم تذهب أعيان هذه الأشياء، هذه العبارة إشارة إلى قول في المسألة، هناك قول في المسألة يقول أن ماء المطر إذا خالط البول والعذر وقرء الكلب سيجب نزح 30، إذا ماذا؟ إذا تفرعت أعيان هذه الأشياء في الماء. الشارع يقول لا، حتى لو لم تتفرق أعيانها فالحكم هو الحكم. وإن لم تذهب تتفرق أجزاؤها أعيانها أعيان هذه الأشياء. ثم قال ولو خالط، إلى هنا كان الحكم ماذا؟ لو خالط ماء المطر هذه الأمور جميعا. الآن حكم مسألة أخرى، لو خالط ماء المطر كل واحدة من هذه على انفراد فما هو الحكم؟ قال ولو خالط أحدها، وبالضمير على من يعود هنا؟ الفاعل وين؟ الماء. إذا هناك ماء المطر شي يصير؟ المخالط لو المخالط؟ المخالط لابد يصير بالكذب يصير. إذا كان ينبغي على هذا النظي الذي نظم الكتاب أنه إما ذيك يسويها مخالط، وإما هنا يقول ولو خالط أحدها، يعني العذراء أو البول أو الخرق خالط ماذا؟ الماء، حتى تتم العبارة ولو خالط الماء ولو لماء المطر المخالط، حتى يكون المخالط من؟ البول أو العذراء أو الخرق. أما أن يكون هناك المخالط وهنا يكون الفاعل محذوف أحد فلا يجتمعان. والقرينة احنا نقول لا، مراد هناك ماء المطر الذي خالط، وهنا ولو خالط الماء أحدها، أي أحد هذه الأمور التي ذكرت على الفراد. ولو خالط الماء أحدها كفت 30، 30 دلو إن لم يكن له مخدر. هنا توجد أقوال ثلاثة، قول يقول أن هذه الأمور الثلاثة مجتمعة مع ماء المطر، منفردة مع ماء المطر حكمها واحد، يعني ماء المطر خالط هذه الأمور جميعا أو خالطها على الفراد حكمه ماذا إذا وقع في ماء البئر؟ نزح 30 دال. هذا قول. وقول يفصل يقول لا، ليس الأمر كذلك. الآن نحن في بيان التفصيل. قال ولو خالط الماء أحدها كفت 30، هذا بشرط إن لم يكن له مقدر، لأننا قلنا ما لا نص فيه ماذا؟ 30. إن لم يكن له مقدر أو كان له مقدر ولكن المقدر أكثر، أيضا يكفي 30. كان له العذرة كان مقدرها ماذا؟ 50، ولكنه يكفي ماذا؟ 30. أو كان له مقدر وكان المقدر ماذا؟ متساوي. بعد ما عندنا مشكل هنا، لأنه سواء عملنا في المقدر أو عملنا بهذه الرواية فلا إشكال. وأما قال ولو كان، يعني ولو خالط الماء أحدها وكان له ماذا؟ مقدر أقل. نقتصر على ماذا؟ نقتصر على الأقل، اقتصر علي. هذا قول. وأطلق المصنف أن حكم بعضها كالكل، يعني مجتمعة منفردة يجب نزح 30 دال. وأطلق المصنف أن حكم بعضها كالكل. وأما غير المصنف، وغير المصنف قال بأن الحكم في الرواية معلق بالجميع، يعني يجب نزح 30 لماء المطر المخالط لهذه الأمور مجتمعة، أما إذا لم تكن مجتمعة فيجب لغيره، أي لغيره لغير الكل، إذا لم يكن جميع فيجب لغيره مقدره إذا كان له مقدر، وإن لم يكن له مقدر فيجب نزح الجميع لأنه ما لا نص فيه. فنبني على أن ما لا نص فيه ماذا؟ ينزح جميع ما والشيخ والشارح يقول والتفصيل أجواد، يعني ما ذكره المصنف من أن حكم البعض هو حكم الكل غير سامين، وإنما نقبل التفصيل لا الإطلاق الذي ذكره الماتين. ثم قال ونزح عشر دلاء ليابس العذرة. فيما يرتبط فيما سابق كانت العذرة ماذا؟ رطبة، وخمسين دلاء أو أربعين أو خمسين. أما هنا إذا كانت العذرة يابسة، قال ونزح عشر دلاء ليابس العذرة. وهو اليابس ما هو المراد؟ قال إما المراد من اليابس يعني غير ذائبها كما أحد الأقوال في المسألة، وإما المراد من اليابس يعني غير رطبها كما أحد الأقوال في المسألة، وإما المراد من اليابس يعني لا ذائبة ولا رطبة. قال أو هما على الأقوال المتقدمة التي ذكرناها بأنه فيما يرتبط بالذوبان هو مروي، ولكن فيما يرتبط بالرطوبة ماذا؟ ليس بمروي، وإنما ذكره الشيخ وتبعه جماعة. بلي 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 عذرة قلنا من ألفاظ المختصة بعذرة الإنسان، لفظ العذرات مختص ألفاظ بغائط الإنسان. قال وقليل الدم كدم الزجاجة المذبوحة في المشفور والمروي دلاء يسيرة. المشهور بين الفقهاء أن دم الزجاجة ماذا؟ ينزح له عشر دلاء، ولكن الوارد في الرواية أنه ينزح له ماذا؟ عشر دلاء أو ينزح له دلاء يسيرة. الدلاء جمع دلو. وكيف نجمع بين قول المشهور الذي ذهب إلى نزح عشر دلاء وبين الوارد في الرواية أنه ينزح له دلاء يسيرا؟ هنا يوجد قولان في الجمع. القول الأول يقول بأنه الدلاء جمع قلة، قرأت بعض النحو أن الجمع على قسمين، إما جمع قلة وإما جمع كثرة. جمع القلة أعلاه إلى أي حد؟ إلى عشرة، أليس كذلك؟ إذن الوجه الأول والقول الأول في المسألة يقول الدلاء جمع قلة وأكثره عشرة. إذن عندما قال دلاء يسيرة مراد ماذا؟ عشرة دلاء. هذا مضافا إلى أن الدلاء أقل عدد يضاف إليه هو العشرة، تقول عشرة دلائين. هذا قول في المسألة. القول الآخر في المسألة يقول لا، بالعكس، أن هذا الجمع ليس جمع قلة، بل هو جمع كثرة، هو أقل جمع الكثرة العشر. إذن من باب أنه أقل جمع الكثرة لا من باب أنه أكثر جمع القلة، فنقول بعشرة دلائين. التفتوا للعبارتين إلى القولين. قال وفسرت الدلاء اليسيرة، لأن الرواية دلاء يسيرة، المشهور عشر دلاء، عشرة دلاء مؤشرين. كيف الجمع بين ما وضع المشهور وبين ما ورد في الرواية؟ قال فسر الفقهاء الدلاء اليسيرة بماذا؟ بالعشرة. منشأه أين؟ قال أحد وجهين، وفسرت بالعشرة لأنه أي العشرة أكثر عدد يضاف إلى هذا الجمع، تقول عشرة دلائين. أما بعد العشرة بعد تكون ماذا؟ الدال لا يجمع، وإنما يكون مفرد، أحد عشر دالو، خمسة عشر دالو، مو دلاء، لأنه أكثر عدد يضاف إلى هذا الجمع. هذا قول في المسألة. أو قول الثاني، أو لأنه أقل جمع الكثرة، هذا هو القول الثاني. الشارح يقول وفيهما نظر، ومن حقه ذلك أيضا. لماذا؟ التفتوا جيدا، لماذا فيهما نظر؟ إذا بنينا أن هذا الجمع جمع قلة وليس كذلك، لأن هذا الوزن وهو الدلاء ليس من جموع القلة بل هو من جموع الكثرة، فسيفترضوا أنه هو من جموع القلة، قبلنا، مع أن هذا الوزن وهو وزن الدلاء على وزن فعال، هذا ليس من جموع القلة بل هو من جموع الكثرة، حتى اذا اعترفنا انه صحيح من جموع القلة، اذا الاشكال الاول ماذا؟ ان الدلاء ليس من جموع القلة، هذا النظر الاول. النظر الثاني، الاشكال الثاني على هذا القول هو انه اكثره عشرة، اقله ماذا؟ ثلاثة. قبل ماذا انت تقول عشرة فليكن ثلاثة. ان نحن نقول دلاء يسيرة اكثر الجمع عشرة، اقله ماذا؟ ثلاثة، فليكن ثلاثة. انت من اين تقول عشرة؟ هذا الاشكال الثاني الذي ذكره صاحب التعليق يعني سيد الكلام هنا. لكن هذا الاشكال الثاني مو وارد. لماذا؟ لانه مبني على الاحتياط. احسنتم على الاقل، احسنتم، يعني اذا بنينا على اصالة الاحتياط فلا بد ان يأتي بالعشرة وينتهي كل شيء، بعد يطمئن انه ماذا عمل بالجلاء اليسيرة. اما اذا بنينا على اصالة البراءة نقول انه لا معين لان يكون عشرة، فليكن ثلاثة، فليكن اربعة، فليكن خمسة، ولا معين لان يكون عشرة. هذا فيما يرتبط بالنظر الاول. اما فيما يرتبط بالنظر الثاني وهو انه لماذا يوجد فيه اشكال، انتم درستم في علم النحو ان جمع الكثرة هو ماذا؟ هو واحد باضافة اعلى جمع قلة، مو انه هو اعلى جمع القلة. فاذا لابد ان يكون ماذا؟ احد عشر دال، مو عشرة دال. والامر سهل. قال وفيهما نظر ونزح سبع دلاء للطير. الطير ما هو؟ وهو الحمامة فما فوقها، اي لنجاسة موت الطير. ايضا ونزح سبع دلاء للفأرة مع انتفاخها في المشهور بين الفقهاء والمروي في الرواية. وقد ذكر بعض الفقهاء يشترط تفسخها وتفرق اجزائها في الماء، يقول هذا الشرط لم يعتبره جملة من الفقهاء وقد ضعف، وان ضعف اعتبار تفسخ البقرة في الماء. ثم الان نأتي الى بول الصبيع الذي قال فسيأتي بعد ذلك. قال وبول الصبيع ايضا سبع دلاء، وهو الذكر الذي زاد سنه عن حولين ولم يبلغ الحلم، سواء عن الذي عمره بقي شهر واحد الى ان يبلغ الحلم، هذا يسمى صبي عرفا لغة. على اي الاحوال الشارع يفسر الصبي بهذا المعنى، يقول وهو الذكر الذي زاد سنه عن حولين وماذا؟ ولم يبلغ الحلم، يعني عمره 13 سنة او 14 سنة الى بعد لم يبلغ الحلم، فانه ماذا؟ فانه صبي. وفي حكمه، اي في حكم بول الصبي الرضيع، يعني بول الرضيع، وفي حكمه الرضيع الذي يغلب اكله على رضاعه. لم تعلمون انه بعض الاطفال هم ياكل الطعام وهم يرتضع من ثدي امه او يشرب الحليب. فهنا ما هو حكم بول هذا الرضيع؟ قال اذا غلب اكله على رضاعه فحكمه حكم بول الصبي وان كان دون السنتين. وفي حكمه الرضيع الذي يغلب أكله على رضائه أو يساويه، وغسل الجنبي الخالي بدله من نجاسة عينية، أيضا يجب نزح سبع دلاء لغسل الجنب، مو مطلق الذي عليه الحدث الأكبر، حتى لو كانت حائض، حتى لو كانت مستحاضة، حتى لو كان عليها نفاس، لا، مراد منه ماذا؟ غسل الجنب فقط. ولكن ايضا بهذا القيد ان لا يكون على بدنه نجاسة عينية، والا اذا كانت على بدنه نجاسة عينية اذا كانت بول فلها مقدر، اذا كان له مني فله مقدر في محله. وغسل الجنوب الخالي بدنه من نجاسة عينية. يقول ولكن لابد ان تعلموا مقتضى النص نجاسة الماء، هذه النجاسة نجاسة جاءت من الحدث التي للجنوب، وإلا هي ليست نجاسة حدثية، لأنه نحن الآن نتكلم أين؟ نتكلم في منزوحات البئر، متى؟ إذا وقعت فيها نجاسة، والمفروض أنه لا توجد هنا نجاسة عينية. ولكنه سؤال، هل أن دخول الجنوب إلى الماء للاغتسال ينجسه او لا ينجسه؟ نعم ينجسه، بدليل انه يجب النجس، ولكن اذا تنجس هل يمكن ان يغتسل فيه او لا يمكن ان يغتسل فيه؟ بناء على هذا لابد لا يمكن. ولكن هنا يقول الفقهاء أنه يجب النزح، ولكن هذا لا يسلب طهورية الماء، يعني يستطيع الجنب أن يغتسل فيه سيكون رافعا للحدث، ولكنه عندما يخرج من الماء يجب أن يطهر بدنه، لا أنه رافع للحدث، ليس رافعا للحدث. فلي هذا الشكل في دون أن أذكر لكم الأعجب في الأحكام الفقهية، لو جاء شخص واعترف مرة بأنه سارق وقيل له كم سرق؟ قال سرقت 100 دينار. يقطع يده أو لا يقطع يده؟ لا يقطع، لأنه لابد أن يقر على نفسه مرتين، درستم لا فتر الرداء العملي، لابد أن يقر، هذا أقر مرة واحدة على نفسه. طب يؤخذ منه 100 دينار أو لا يؤخذ؟ يقولون يؤخذ، بل يؤخذ لإقرار العقلاء على أنفسهم نافع. هذا أقر على نفسي أنه سرق 100 دينار فلابد أن يدفع 100 دينار. وأنا أسأل منكم، هذا الإنسان إما سارق وإما ليس بسارق، في الواقع إما سارق وإما ليس بسارق. إذا سارق فيجب أن يعطي 100 دينار وتقطع يده، إذا ليس بسارق لا تقطع يده ولا يدفع 100 دينار. أما الجمع بين أن يدفع 100 دينار ولا يقطع، هذا كيف يمكن؟ هذا منشأه إن شاء الله موكول إلى علم الأصول، أن الأحكام الظاهرية قد تسترق، وهذا الذي ذكرنا أنه لا يسترق هذا الأحكام الواقعية، بيانه إن شاء الله في علم الأصول، أن واحد المميزات الفرق بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي هو هذا. قال ومقتضى النص نجاسة الماء، يعني ماذا؟ يعني الإنسان إذا وضع يده فيه يكون ماذا؟ لابد أن يطهر يده، ولا بذلك لا سلب الطهورية. الإنسان الجنب إذا اغتسل فيه ماذا؟ يرتفع حدثه فإنه يكون مطهر، لا سلب الطهورية. وعلى هذا فإن اغتسل مرتمسا طهر بدنه من الحدث ونجس بدنه ماذا؟ بالخبث، لأنه يجب النزح. هذا إذا كان غسل الجنوب ارتماسيا مرة واحدة، أما إذا كان غسله ترتيبيا فكيف؟ فاسل شوف شو يقول، بلي بلي مطلق، لا لا حرام، هذاك إلى حكم آخر على بناء على أن عرق الجنوب من الحرام حرق نجس وإن كان الفتوى غيرها. قال وإن اغتسل مرتبا غسل ترتيب ففي نجاسة الماء بعد غسل الجزء الأول. التفتوا جيدا، شير يقول هنا في هالمسألة، هنا توجد عندنا مسألة أن غسالة أو الماء المستعمل في رفع غسل الجنب أو غسل المجنب، الماء المستعمل في رفع في رفع جنابة المجنب في رفع هذا الحدث الأكبر، هل يجوز أن يستعمله إنسان لرفع حدث آخر أو لا يجوز؟ يعني الإخوة شوية ينتظرون مولانا خدمتكم أحسن. يعني أن الإنسان لو اغتسل بماء وكان بدنه طاهر كاملا، اغتسل بماء غسل جنابة، هذا الماء يسمى ماذا؟ ماء الغسالة، ماء مستعمل في رفع الجنابة، طاهر هذا الماء لو نجس، طاهر لأنه لم تكن نجاسة عينية على بدنه، هل يمكن أن يستعمله للوضوء؟ أن يستعمله لرفع حدث أكبر آخر؟ المشهور بين الفقهاء لا يجوز، المشهور بين الفقهاء لا يجوز. نعم تستطيع أن تستفيد من أن تغسل يديك استعمالات أخرى، نعم، أما أن ترفع به حدثا هذا غير جائز. واضح طاب؟ هذه المسألة واضحة، الآن نأتي إلى تطبيقها. هذا الإنسان الذي دخل إلى ماذا؟ إلى البئر، أو اغتسل خارج البئر ولكن ماء الغسالة وين دخل؟ إلى البئر. طبعا الآن الجزء الأول من الرأس غسله، غسل الجنابة الجزء الأول غسله وهو الرأس، الآن هل يستطيع أن يستعمل ماء البئر ليغسل الجزء الثاني أو لا يستطيع؟ واضح؟ ولكن يوجد احتمال آخر، التفتوا جيدا، يوجد احتمال آخر وهو أنه هذا الماء لا يسمى غسالة الجنوب لأنه بعد لم يغتسل كاملا فقد غسل رأسه. فإذا إذا اغتسل كاملا يسمى ماذا؟ غسالة الجنوب. وأما إذا غسل رأسه فقط هذا يسمى غسالة الجنوب. فإذا يوجد احتمالا أنه بعد غسل الجزء الأول لا يستطيع، والاحتمال الثاني ماذا؟ أنه لا بعد الانتهاء من الغسل لا يستطيع. فتشوفوا العبارة، قال وإن اغتسل مرتبا لا مرتمسا ففي نجاسة الماء. مراد من النجاسة هنا يعني بعد لا يجوز استعماله برفع الحدث، واضح؟ مو أنه يعني لا يمكن أن يطهر مرة أخرى. ففي نجاسة الماء بعد غسل الجزء الأول ولكن بهذا القيد، مع اتصال ذلك الماء المستعمل به أي بماء البئر أو وصوله الاتصال، يعني أنه هذا البئر فيه ماء مأخوذ منه الآن دارسل أنا هنا، ولكن هذا الماء متصل ماذا؟ مع ماء البئر أو مو متصل، أو وصول الماء يعني وصول الماء المستعمل في رفع في غسل الجزء الأول، أو وصول الماء إليه يعني إلى ماء البئر ففي نجاسة الماء بعد غسل الجزء الأول، أو توقفه يعني نجاسة الماء متوقفة على إكمال الغسل، لأنه بعد الجزء الأول نجس، بعد إكمال الغسل بعد لا يجوز استعماله. وجهان في المسألة، وبينا منشأ الوجهين، لأنه قد يقال أنه بعد غسل الجزء الأول يسمى ماء مستعمل، ولكن قد يشكل عليه أن ماء الغسالة للجنوب لا يجوز استعماله، والمفروض أنه ماذا هذا؟ لم يغتسل من الجنابة بعد. وجهان ولا يلحق، ويقول هذا الذي ذكرناه سبع جلاء لغسل الجنوب هذا ولا يلحق بالجنوب غير الجنوب ممن عليه حدث أكبر كالحائط. هذا الحكم مختص بمن؟ مختص بغسل جنابة، غيره ممن يجب عليه الغسل عملا بالأصل. ثم الاحتمال أيضا موجود لأنه لا فرق بين الحدث الأكبر أن يكون جنابة أو أن يكون حيضا. فإذا الشيخ رحمة الله تعالى يقول يوجد احتمالات، الاحتمال الأول أنه لا يلحق عملا بأطالة البراءة لأنه غسل الجنوب هذا حكمه، أما غسل الحائض أيضا هذا حكمه، هذا من إيه؟ نجل البراءة. الاحتمال الثاني أنه لا فرق بين حدث الجنابة وحدث الحائض، كله حدث أكبر. ثم ويجب نزح سبع جلاء وخروج الكلب من ماء البئر حيا، دخل في الماء ولم يموت وخرج منه، ولا يلحق بالكلب الخنزير، بل يكون الخنزير مما لا نص فيه، فنرجع إلى ما يجب نزح الجميع أو نزح 30 أو 40 ونزح 5 يأتي، والحمد لله رب العالمين.